السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فإن الأمة والأب من أعظم النعم التي وهبنا الباري جل وعز، فنشكره تبارك وتعالى على هذه النعم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ويسرنا في هذه الأمسية المباركة مساء يوم السبت 24 من شهر شوال لسنة 1434 الموافق للواحد والثلاثين من شهر أوت سنة 2013 أن نستضيف فضيلة الشيخ خالد حمودة حفظه الله ونفع به، فأهلا وسهلا بكم، وذلك ليلقي على مسامعنا محاضرة وهي سادس محاضرة تقدمها لكم جمعية البصائر لولاية بومرداس بعنوان: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كما لا ننسى في هذه المناسبة الترحيب بهذه الوجوه النيرة التي شرفتنا بحضورها. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أود تنبيه إخواني الحضور على بعض الأمور. الرجاء جعلوا هواتفكم النقالة على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. أيضا الأمر الثاني، وتسجيل المحاضرة خاص بجمعية البصائر فلا نسمح بالتسجيل، ومن أراد المحاضرة صوتيا فعليه الاتصال بالجمعية أو الاطلاع على صفحتها في الأنترنت أو على منتديات التصفية والتربية. هذا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فكلامنا أيها الإخوة في هذه الليلة يتعلق بأدب من الآداب الإسلامية الشريفة وشعبة من شعب الإيمان المنيفة، جعلها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانية الأعمال، ثانية أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد أداء الصلاة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: صلاة وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضدها الذي هو العقوق ثاني أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور. وقد اخترنا ان يكون الكلام على هذه المساله المهمه وهي بر الوالدين من خلال التعليق والتنكيت على حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يخبر فيه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والكلام عن الحديث من عدة وجوه. أولاً، الحديث متفق عليه، أخرجه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومسلم بن الحجاج وشيخ علي رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. وقد روي هذا المعنى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، منها حديث الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده معاوية بن هيبة رضي الله عنه، وبين في الحديث أنه كان هو السائل، يعني في قول أبي هريرة في الصحيحين: جاء رجل، الرجل هو معاوية بن حيدة رضي الله عنه كما ثبت في الترمذي. وهذا فن من أنواع علم الحديث يسمى معرفة المبهمات، ومعناه أن يأتي في متن الحديث أو في سنده إبهام في صاحب القصة أو راويها فيتبين ذلك المبهم من معرفة من تتبع الطرق الأخرى ويسمى معرفة المبهمات. الوجه الثاني، أن أول ما نستفيد من قراءة هذا الحديث ونستشفه منه هو عبر بحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ فهذا يدل على بعد همة هذا الرجل، وأنه يتفكر في أحق الناس بحسن صحابته حرصا منه رضي الله عنه على أداء الحقوق إلى أهلها وعلى توفيرها على أصحابها. ورحمة الله على الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ قال في العقيدة الواسطية منبها على حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تأمل سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة علم أنهم خير القرون لا كان ولا يكون مثله. والتأمل في مثل هذه الأحاديث التي يأتون فيها من النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويحدثونه ويسمعون من حديثه يدل على هذا المعنى. فهمة الواجب منهم هي في طاعة الله والتقرب إليه وفي سبل النجاة من عذابه وفي أداء حقوق إلى أصحابها، فقبح الله وأخفى من يطعن فيهم وينتقصهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الوجه الثالث أن هذا الحديث فيه إشارة إلى معرفة تفاوت الحقوق وترتبها أحدها فوق الآخر. الله سبحانه وتعالى جعل من الفرائض التي افترضها علينا هي أداء الحقوق إلى أصحابها. والحقوق كثيرة ومختلفة، وبعضها آثم للبعض وأولى بالرعاية وأحق بالعناية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا كثيرا، ومن أجمع ما جاء في القرآن من بيان الحقوق الآية المعروفة عند العلماء بآية الحقوق العشر. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حقوق عشرة من الناس، ودائما ما يأتي حق الوالدين في ذلك يلي حق الله سبحانه وتعالى في التوحيد وألا يشرك به سبحانه وتعالى. فمعرفة هذه الحقوق ومعرفة ترتب بعضها على بعض دين يدار به لله سبحانه وتعالى. وليكن هذا الصحابي رضي الله عنه قدوة. انظر كيف علم أن الله تعالى أوجب علينا حقوقا، ثم علم بعد ذلك أن هذه الحقوق بعضها أولى من بعض. وإذا علم الإنسان آكد الحقوق وأولاها فإن عنايته بها تكون أشد واهتمامه بها يكون أكثر. وهذا من نفيس العلم الذي ينبغي على كل أحد منا أن يجتهد في تحصيله، وهو معرفة تفاوت الحقوق وتفاوت الأعمال، وأن بعضها فوق بعض، وأن بعضها أحب إلى الله سبحانه وتعالى وآثر عنده. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارئ الصحابة أبي بن كعب، قال: أي آية في كتاب الله الأعظم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصحابي الجليل يستخرج منه معرفته بأعظم آية في كتاب الله تعالى. فقال أبي رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقرأها عليه صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، حتى قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يهلك العلم أبا المنذر. وكانت كنية أبي بن كعب، يقصد عليه الصلاة والسلام هنيئا لك هذا العلم الذي حصلته يا بني بن كعب. فقوله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك العلم، هذه الألف واللام التي في كلمة العلم إما أن تكون ألفا ولاما عهدية، وإما أن تكون الاستغراق والصف. فإن كانت عهدية فالمعنى هنيئا لك العلم المعهود الذي بدأه الشرع وحتى على تحصيله، وإن كانت استغراق الغصب فالمعنى هنيئا لك العلم كل العلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم جعل كل العلم الذي ينبغي معرفته هو هذا العلم الذي حصله أبي بن كعب. وهذا العلم الذي هنأ به نبينا صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب هو معرفته بهذا الباب الذي نحن فيه، وهو معرفة تفاضل الأشياء وتفاضل الأعمال. كتاب الله سبحانه وتعالى فيه أكثر من 6000 آية، ف فأنت نسلت أي آية من كتاب الله أعظم، كيف بالله تهتدي إلى آية واحدة من بين أكثر من 6000 آية لولا هذا العلم الذي خص به الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي الجليل؟ فعلم بفقهه أن هذه الآية هي أفضل الآية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم منوها بمنزلة هذا النوع من العلم، وهو معرفة تفاوت الأشياء وتفاوتها حتى يوفر همته على العناية بها. قال له عليه الصلاة والسلام: هنيئا لك العلم أبا الوند. هذا النوع من العلم الذي هو معرفة تفاوت الأشياء هو خاصية العقل الذي يتميز به، فإنه قد قيل في الحكمة: العقل معرفة خير الخيرين وشر الشرين. يعني معرفة أصل الخير وأصل الشر قد يهتف إليه السواد الأعظم من العقل أن هذا خير وأن هذا شر، لكن يتميز أعقل العقل إذا عرض عليه نوعان من الخير فعرف أن هذا أعلى من هذا وأن هذا أفضل من هذا، وإذا عرض عليه نوعان من الشر وصنفان منهم يهتدي إلى أن هذا شر من هذا وأضر منه، فيكون أدعى له بتحصيل الخير وأدعى لأن يجنب الشر. والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة الكثيرة، وهي معرفة الفاضل والمفضول، فإن القيام بحدود الشر والتزام أوامر الله سبحانه وتعالى لا بد لك فيه إلى هذا النوع من العلم. وانظر كيف حرص هذا الصحابي على معرفة أعني معاوية بن حيد رضي الله عنه، لما علم تفاوت الفضول كيف حرص على أن يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أوكد الفضول وأشدها حتى يعتني به أتم الإيمان. والقاعدة فيه عند العلماء أنه إذا تزاحمت عليه شعب الإيمان هذا في الأعمال، وإلا فالتفاضل يدخل في كثير من أبواب الدين. الله تعالى فضل بعض الرقاع على بعض، وفضل بعض المساجد على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأيام والشهور على بعض. كثير من هذه الأمور تدخل فيه المفاضلة، وعباد الله الصالحين يتفاضلون، بل كلام الله تعالى وصفاته تتفاضل وتتفاول بفضل بعضها فوق بعض. لكن المهم من ذلك من الناحية العملية هو معرفة تفاوت شعب الإيمان الذي منه بر الوالد والوالدة، فهو من شعب الإيمان الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعلم مراتبها. والقاعدة قلنا فيه أن يعمل الإنسان إلى أنفع شيء ويكون أقدر عليه، يعني ينظر إلى نفعه في نفسه ونفعه في الناس ثم يكون مع ذلك أقدر عليه. فإذا تزاحم اثنان من شعب الإيمان، والكلام عند التزاحم لأنه عند عدم التزاحم الواجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل الخير ما أمكن وأن يجمع من ذلك ما قدر عليه وما استطاع، لكن إذا تزاحمت شعب الإيمان كيف العمل؟ وجب عليه تعارض عنده عمل واجب يجب عليه أن يفعله مع آخر ولم يمكنه الجمع بينهما، وهذا هو الذي حرص من أجله هذا الصحابي على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه لولا تزاحم شعب الإيمان وتعاونها لما احتجنا إلى هذه المسألة. طاعة الأب والبر والأخ والعم والجد كله واجب ويجتهد الإنسان فيه ما قدر عليه، لكن لماذا يحتاج إلى معرفة التفاضل وآكد الحقوق؟ يحتاج إليه عند التزاحم، فإذا تزاحمت الحقوق وتعارض عنده شعب الإيمان نظر إلى أفضلها وأنفعها فالتزمها. ثم كذلك يدخل فيه ويدخل في تمييز الضابط في أيها يقدمه ما يكون عليه أفضل، لأنه قد يتهيأ له عملان أحدهما أفضل من الآخر، لكنه إذا نشر الفاضل عجز عنه ويكون أقدر على أن يقوم بالمفضول. فإذا قام بالمفضول وهو أقدر عليه وهو على تكميله أقدر، فالواجب عليه حين ذاك أن يشتغل بالمفضول لأنه عليه أقدر. ويدخل في هذا إذا كان بعض العمل يفوز وبعضه لا يفوز، فلا شك أنه على تحصيل الذي لا يفوز أقدر، فعلى تحصيل الثالث أقدر، فيحصل ما يفوز ثم يشتغل بعد ذلك بما لا يفوز. فالقاعدة فيه أنه يعتني بتقديم ما يكون أنفع وهو عليه أهدى. فإذا ضبط هذا الضابط فإنه يرجع إليه جميع فروع هذا المذهب، وهو التزام شعب الإيمان وتعارضها. قالوا مهما علم الفاضل اشتغل به دون المفضول، إذ من أصول الشرع تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. يعني يتعارض للإنسان مصلحتان من المصالح، وقلنا أن كلامنا في تعارض شعب الإيمان، لأن باب المفاضلة واسع يدخل فيه كثير من أبوابه، وكلامنا اليوم منحصر في باب من واحد وهو تعارض شعب الإيمان. يمكنه إذا اشتغل بأحدهما ضيع الآخر. قلنا أن القاعدة في الذي يشتغل فيه أن يشتغل بما يكون أنفع وهو على تحصيله أقدر. وهذه القاعدة عامة في الدين كله، أن شرعنا جاء بتحصيل أعلى المصلحتين ولو فات أدناهما. وهذا عند التزاحم، لو أمكننا أن نجمع بين المصلحة العليا والدنيا فقلنا شرع الله. لكن إذا لم يمكنه إلا أن يفوت إحدى المصلحتين، فالواجب أن يحصل إحدى المصلحتين التي هي أعلاهما ليفوت الدنيا منهما، يعني النازلة في الفرق والمرتبة. ومن أمثلته في السنة العملية ما تعرفونه جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كان ثم برد أو مطر جمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر إذا كان مطر أو برد. والحكمة فيه هو تطبيق هذه المسألة التي نحن فيها، وهي تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناها. لأنه إذا فرض أن الناس سيصلون في البيوت من أجل وجود برد أو مطر، فانحصر الأمر بين أن يصليهما في الوقت المختار فيفوت الوقت المختص ويحصل فضيلة الجماعة فيصلي الناس المغرب والعشاء جماعة، مع تفويتهما مثلا في المغرب والعشاء فضيلة الوقت المختص بصلاة العشاء. وثم صورة أخرى، وهي أن يصلي الناس العشاء في الوقت المختص ولكن يصلونها في البيوت، فيحصلون فضيلة الوقت المختص ويفوتون فضيلة الجماعة. فلما كانت الجماعة أعلاهما من جهة المصلحة والأجل والفائدة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء، فجمعها إلى المغرب تحسينا للمصلحة العليا، وهي مصلحة الجماعة بتفويت المصلحة الدنيا التي هي مصلحة الوقت المختص. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح نظر إليهم وهم يصلون خلف إمامهم في أول الليل، فأعجبه ذلك منهم فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. يعني بها صلاة التراويح آخر الليل، فإنها أفضل من صلاتها في أول الليل، لكن إذا جمعهم في آخر الليل فإنه سيشق على الناس الحضور، والغالب أن كثيرا من الناس سيضيعها. فعمر رضي الله عنه من فقهه في هذا الباب فضل اجتماع المسلمين عليها في أول الليل على تفرقهم فرادى في آخر الليل. ونظيره في تصرف السلف كثير، فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قليل صوم ما فيه، بل ربما لم يصوم صيام عرفة وعاشوراء المؤكد صومها في السنة. فإذا قيل له كان رضي الله عنه يقول: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن، ضعفت عن قراءة القرآن، يعني يفرق، لا أقول يفرق، لكنه يعجز عن كثير مما كان يقوم به من الاجتهاد في تلاوة القرآن، وكان قراءة القرآن أحب إليه من الصوم، فكان رضي الله عنه يترك صوم المد ليشتغل بقراءة القرآن فقها منه رضي الله عنه في هذا الباب، ويجب على كل أحد منا كذلك أن يتفقه فيه. أختم بمثال أخير في هذه المسألة التي هي تزاحم شعب الإيمان بما نحن فيه، وهو بر الوالدين. فقد أخرج عبد الله بن أحمد رحمه الله في زيادات نعم الزوج، وأبو نعيم كذلك في الحلية بيهقية شعب الإيمان، عن محمد بن المنذر رضي الله عنه ورحمه قال: بت أبوي زوج لأمي، وبات أخي عمر يصلي، وكان له أخ عابد يسمى عمر بن المنذر، قال بت أغمس رجل أمي، يعني يدلك رجل أمه من ألم أصابها أو يروح عنها. وبات أخي عمر يصلي فما يسرني أن ليلتي بليلته. وأنتم تعلمون ما جاء عن الشرع، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الشرع في فضيلة قيام الليل والصلاة والتهجد. فهذا بات أخوه عمر ابن المنكدر يصلي إلى آخر الليل، وبات محمد بن المنكدر وهو من علماء السلف وفقهائهم بات يدلك رجل أمه. فلما أصبح قال لأخيه عمر: ما يسرني أن ليلتك بليلتي، يعني لو أردت أن تبادل ليلتك بليلتي فيكتب لي أجر ليلتك ويكتب لها أجر ليلتي. فما قبلت، يعني لا يرضى أن يأخذ أجر ليلتي في قيام الليل بأجر ليلة وهو يروح عن أمه ويعالج ألمها. وهذا رضي الله عنه ورحمه من فقهه في هذا الباب، لأن بر الوالدين والإحسان إليهما ورضاهما لا شك أنه أعلى وأرفع من صلاة النفل. ولولا أنه علم هذا المعنى لترك إجابة أمه وترك عنايتها وترك رعايتها. فلذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج بن عابد، الرجل الذي كان في بني إسرائيل، كان عابداً قارئاً يصل ليلة النهار، وكان في قبته يتحنث ويتعبد. فكانت أمه تأتي إليه فتناديه: يا جريج يا جريج. وهو في صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول اللهم صلاتي أو أمي، صلاتي أو أمي. فاختار صلاته ومر فيها، فعلت هذه في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة، حتى غضبت عليه وهو في صلاته فتناديه أمه. فتعارض عنده أن يستمر في صلاته وبين أن يجيب نداء أمه، فاستمر في الصلاة. غضبت عليه أمه غضبة فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والمومسات هن الزواني، يعني صاحبات الفواحش، حتى تريه وجوه المومسات. فقدر الله تعالى لهم أن عمدت امرأة من مغاربة بني إسرائيل إلى راعي يرعى الضأن في جوار دير جريج، وكان في بعض طرق الحديث وكان يأوي إلى ديره، فوقع عليها فحملت منه فولدت غلاما. فأتاها الناس فقالوا: لمن هذا أو ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج العابد. فأتاه الناس إلى بيته بالسحاب فهدموا قبته، هدموا عليه قبته. لما سألهم رحمه الله لما هذا قالوا: اسأل هذه. فعرف القضية وأن المرأة قد لفقت له ما لفقت. فأتى رحمه الله إلى ذلك الصبي فوضع إصبعه على بطنه فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الظأن. فعرف الناس فضله وأنه مذوب عليه، فرجعوا إليه قالوا: نبني لك ديرك بالذهب والفضة. فقال: لا، ردوه كما كان. فردوه كما كان. والشاهد أنه ابتلي بهذه البلوى التي عرضت له لما لم يميز بين أحب العملين إلى الله وأعلاه ما عنده الذي هو إجابة الوالدة على الاستمرار في الصلاة، وهو عين الفقه الذي عمله محمد بن المنكدر رحمه الله ورضي عنه، إذ اشتغل بتطبيق أمه وغمز رجلها وتدريكها على اشتغاله في الصلاة. وأكثرنا لو سئل أيهما أحب إليك، أجر ليلة من القيام أو أجر ليلة وأنت تغمز رجل أمك، فلا شك أن أكثرنا سيختار أجر ليلة من قيام الليل لعظمة الصلاة وقيام الليل في نفوس المسلمين، وعظمة بر الوالدة والإحسان إليها وتطيب قلبها أعظم عند الله وأكثر أجرا. وهذا من مفاتيح فقه السلف في هذا الباب. هذا ما يتعلق بقضية تزاحم شعب الإيمان، وإنما أكثرنا فيه الكلام لأنه مسألة مهمة. وكثيرا ما يفوت الناس لا يجب عليهم من شرع الله سبحانه وتعالى اشتغالا بالمفضول عن الفاضل. وإذ قد وصلنا إليه فلا بد من وقفة مع مراتب الأمر والنهي، مراتب ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى وما نهانا عنه. فمعرفة هذه المراتب مهم في انتفاء أحكام الشرع والوقوف عند حدوده. ففي مراتب المأمورات مثلا عندنا الواجب الذي امتثاله فرضا والتفريط فيه يأثم صاحبه وما دونه وهو المستحب المندوب إليه. فالواجب فالفقه في العمل بالواجب ينبغي أولا على أن يعتقد وجوبه، يعتقد عند امتثاله أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه هذا العمل وألزمه به وأنه إن تركه كان آثما مستحقا للذم والعتب عليه من صاحب الشر. ثم هو مع ذلك يلتزم فعله في كل حال وينكر على تاركه ويلزم به من تحت يده. فهذه أربعة مسائل كلها يجب التزامها في الواجب، يعتقد وجوبه أولا ثم يلزم به من تحت يده من ولد وزوجته ورعية إن كان صاحب رعية، يلزمهم به كما يلزم به نفسه. ثم ينكر كذلك على من تركه من غير من تحت يده، لأن غير من تحت يده من الناس ليس له أن يلزمهم إلزاما بالفعل، لكن له النصح باللسان والتغيير بالقلب. وهذه الأربعة كلها يختلف الحكم فيها إذا أتينا إلى المستحب. فالمستحب يفعله مع اعتقاد أنه مستحب ولا يجوز له أن يعتقد أن الله تعالى ألزمنا به. ثم هو مع ذلك لا يلتزمه كما يلتزم الواجبات، بل إذا عرض له ما هو أهم منه فشرع الله سبحانه وتعالى يقتضي منه أن يتركه ولو لم يميز بين ما أمر به وجوبا وما أمر به استحبابا، لم يهتم إلى الموضع الذي يلتزم فيه المستحب وإلى الموضع الذي يتركه. ثم ثالثا لا يجوز له أن يلزم به من تحت يده كما يلزمهم الواجبات. فإذا كان شيء من شرائع الله سبحانه وتعالى الله تعالى ما ألزم به عباده وجوبا، لا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله فيلزم الناس به كما ألزمهم الله سبحانه وتعالى الواجبات. هذا في من تحت يده. والرابعة كذلك من ليس تحت يده من سائر الناس فلا يجوز له كذلك أن ينكر عليهم ترك المستحب كما ينكر عليهم ترك الواجب، بل قد يجوز له أن يرشدهم إليه وأن يعتب على ذلك المستحب. لا ينكر عليه كما ينكر ذلك الواجب، يشدد عليه ويرغب في أمره، بل إذا أرشدهم إليه فإنما يرشده إليه استحبابا إذا كان ممن ينبغي له أن يرشد إلى ذلك. لأن بعض الناس من تقصيره في الواجبات لا يصلح أن يشبه بالمستحبات لأنه لم يقم بالواجبات حتى يؤمر بما دونها، لكن إذا علم من الناس أو من أحد من الناس أنه قادر على التزام المستحبات ففرط فيها وكان ممن لا يليق به أن يفرط في هذا النوع من المستحبات فذاك هو الذي ينبغي أن يأمره به. فهذه أربعة مسائل في باب المأمورات تختلف من المستحب إلى الواجب. فالمستحب يعتقد وجوبه ويلزم به من تحت يده ويلتزمه دائما على كل حال، ثم بعد ذلك يجب عليه ان ينكر على من تركه. والمستحب بخلاف الواجب في هذه الامور كلها. يقابل هذا نفس الاحكام في باب المنهيات، ما نهي عنه وجوبا يعني محرم، ما نهي عنه وجوبا لان يجب عليه ان يتركه وهو المحرم الذي لا يجوز له ان يفعله، وما نهي عنه على سبيل الكراهه. فالمحرم يجب عليه ان يلتزم تركه وان يلزم به من تحت يده ويعاقبهم على فعله وان ينهى غيره من سوى من تحت يده وينكر عليه، وكذلك لا يستجيبه الا بالضروره. وفي أربعة مسائل كلها خالفها المكروه، إذ المكروه لا ينبغي أن يلتزم تركه كما يلتزم ترك الواجب. يستحب له أن يواظب على تركه وأن يجتنبه، لكنه لا يلتزم تركه كما يلتزم ترك المستحب حتى إذا عرضت عليه الحوائج العامة يبقى ملتزما تركه، فإن ذلك غير جائز له وهو ضرب من ضروب الغلو في الدين. كما أنه لا يجوز له أن يلزم به من تحت يده كما يلزمهم ترك المحرمات، ولا يجوز له أن ينكر على من تركه يعني المفروض كما ينكر على من ترك كما ينكر على من فعل المحرم، لا يجوز له أن ينكر على من فعل المكروه وارتكبه كما ينكر على من ترك المحرم، بل ينبهه على حسب حاله كما تقدم في المستحب، ينبهه إلى أن هذا من المكروهات التي لا يليق بمثلك أن يرتكبها، ولكن لا ينكر عليه كما ينكر على من فعل المحرم. والرابعة أن الكراهة ترتفع بمجرد الحاجة دون الضرورة. فهذه كذلك أربعة مسائل تفترق بين الواجب والمكروه، والتي أوجب التفريق هو معرفة مراتب ما أمر الله تعالى به ورسوله. وكثير منا ربما يغفل عن هذه المراتب، فلا يميز بين المأمور الذي أكد الله تعالى به وبين المأمور الذي أمر الله تعالى به استحبابا، فيعامل هذا معاملة هذا فيقع في الخطأ. وكذلك لا يتنبه إلى الفرق بين ما نهينا عنه تحريما وترتب الإثم على فاعله وبين ما نهينا عنه من باب الكراهة، فلا يترتب عليه الإثم، والواجب في جميع ذلك تعلمه والعناية بتعليمه والإشاعة به وإشاعته حتى لا تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، فيلزم الناس بما لم يلزمهم به ربنا سبحانه وتعالى. هذا كله فيما يتعلق بالوجه الثالث من الكلام عن الحديث، وهو ما فيه من الإشارة إلى معرفة الحقوق وترقب بعضها فوق بعض. الوجه الرابع أن فيه توكيد حق الوالدين وبالأخص حق الوالدة، والنصوص في ذلك من جهة الآية والحديث والآثار كثيرة جدا. وجماع ما جاء به الشرع في ذلك أمران، فعل وترك، يعني جماع ما جاء به شرعنا في بر الوالدين راجع إلى أمرين اثنين، الفعل والترك. أما الفعل فهو طاعتهما في غير المعصية والإحسان إليهما بكل ممكن، وأما الترك فترك عقوقهما الذي هو كلمة كف فما فوقها، على حد ما بين الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الإسراء: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الممكنة من الإحسان إليهما قولا وفعلا فأمر به، وجمع غاية الممكن من أذيتهما قولا وفعلا فنهى عنه. ففي باب الإحسان إليهما قال الله سبحانه وتعالى: وقل له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا الإحسان إليهما بالقول. وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا الإحسان إليهما بالفعل. وفي النهي عن الإساءة عنهما وفي النهي عن الإساءة إليهما نبه لأدنى كذلك على الأعلى، فقال: ولا تقل لهما أف، وهو نهي عن كل ما قد يؤذيهما من الكلام. قال بعض السلف: لو وجد أقل من الأف لا نهى عنه، فإن أقل ما قد يتصور من الأذية أن تقول لأبيك في أمر يأمرك به أو لأمك أف، يعني تظهر التضجر والتعب والإعياء مما أمر به فنهى الله سبحانه وتعالى عنه. والأذية بالفعل قال: ولا تنهرهما، فسره عطاء رحمه الله قال: لا تنفض يدك عليهما. فنهى الله سبحانه وتعالى عن أدنى ما يمكن أن يتصور من أذيتهما بالقول وهو أف، تنبيها على النهي عما فوقه من السب أو الشتم أو ما إلى ذلك مما نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين منه، فإنه من أعظم موجبات الغضب والعقوبة. وفي باب الفعل كذلك نهى عن أدنى ما يمكن أن يكون من أذيتهما من الأفعال، وهو أن ينفض يديه عليهما، فنهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فقال: ولا تنهرهما. والله سبحانه وتعالى من لطائف ما أودعه في كتابه العزيز أن خص هذه المسائل، وهي النهي عن أدنى ما يؤذيهما قولا وفعلا، والأمر بكل ممكن من الإحسان إليهما قولا وفعلا بحال الكبر، فقال: إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما وقل لهما
لا تقل لهما أف
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خصه الله سبحانه وتعالى بحال الكبر لنكتة شريفة، وهي أن حال الكبر يكون أكثر لحوائجهم وأدعى لكثرة القيام عليهما، فإن حوائج الأب قبل أن يبلغ الكبر وحوائج الأم قبل أن تبلغ الكبر ليست كحوائجهما عند الكبر، فإن حوائجهما عند الكبر تكثر والحاجة إليهما تزداد. فلهذا الله سبحانه وتعالى خص هذه المسائل عند هذه السورة، وهي كثرة حوائجهما وحاجتهما إلى العناية الزائدة. ولو لم يحصرهم بذلك لكان قد يكون لأحد العذر، يقول الله تعالى أمر ببرهما لكن برهما في الأحوال المعتادة، أما الآن وقد كبرا وكثرت حوائجهما فإن الأمر ببر إياهما تكليف لهما لا يطيق. فالله سبحانه وتعالى حتى لا يقع هذا المعنى في نفس أحد خص الأمر بهذه الأمور الدقيقة في هذه الحال، وهو أن يكثر في أن تكثر حوائجهما ببلوغهما حال الكبر. يقول الله سبحانه وتعالى يجب على كل أحد أن يلتزم هذه الأشياء، وهو الإحسان إليهما بكل موجب، وأن يترك الإساءة إليهما بأدنى إساءة ولو كثرت حوائجهما، ولو صعبت وشقت عليك العناية بهما فلا يجب أن تؤذيهما بأدنى أذية من قول أو فعل، ولا يجوز كذلك أن تفرط في أدنى ما يجب لك من الإحسان إليهما من قول أو فعل. الله سبحانه وتعالى أمر بجميع البر الشامل للإحسان إليهما بالقول والفعل، وترك أذيتهما بالقول والفعل على حسب ما تقدم تفصيله. ويزداد هذا ويحسن جدا في قلوبنا إذا تأملنا بعض الصور التي ذكرت عن سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم في تطبيق هذا النوع من البر والإحسان، فإن كثيرا من الناس يسمع بر الوالدين لكن لا يتنبه إلى هذه الدقائق التي أمر الله بها، وهي الاجتهاد غاية الوسع في إيصال الخير إليهما ودفع الأذى عنهما. وأنا أختار بعض اليسير مما جاء عن السلف في التنبيه على دقائق هذا الباب، وهو البر بالوالد والوالدة فقها منهم فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من المبالغة في الإحسان إليهما وتجنب عقوقهما. فمن ذلك الحديث الذي ذكرناه لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا خبر جريج في إقباله على العبادة وتركه الإقبال على أمه وإجابة دعوتها. بوب عليه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه العظيم شعب الإيمان قال: باب ذكر خبر جريج الراهب في حفظ قلب الأم. بوب على الحديث خبر جريج العابد في حفظ قلب الأم، ومعلوم لكم أن حفظ قلبها فوق ما قد يفهمه كثير من الناس من صور الجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذا الخبر، ومن أكبر ما يستفاد منه هذه النقطة وهي حفظ قلب الأم، يعني العناية بأن لا يتغير من قلبها شيء عليك في صغير أو كبير، في قول أو فعل، في تصرف مقصود أو غير مقصود، يجب عليك أن تجتهد في أن تحفظ قلبها من أن يتغير عليك بكل ممكن. ونبه بيهقي رحمه الله كما ذكرنا بهذا المعنى، وقد كان سلفنا رحمه الله يخبرونه أشد الفقه. دعت أم ابن عون وهو أحد أكابر أتباع التابعين في البصرة رحمه الله، دعته ليقبل إليها فأجابها أي أمها، يعني رد لها الجواب، فارتفع صوته فوق صوتها فأسرع فأعتق رقبه، يعني كفر عن هذا الذي صنعه، وهو أنه لما أجاب دعاءها كان صوته أعلى من صوتها، فكفر عن ذلك بعتق رقبه خشية منه رحمه الله ورضي عنه أن يكون قد وقع في شيء من عقوقها أو أن يتغير قلبها عليه. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كذلك إلى الطواف، يطوفان بالكعبة بيت الله المعظم. فلما خرج من المطاف إذا هما بأعرابي يحمل أمه على ظهره يطوف بها وهو يرتجز أنا رقيتها لا تزلو وإذا الركاب ذعر لا نذعر وما حملتني وأرضعتني أكثر. فقال عمر رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه لعمر يا أبا حفص ارجع بنا إلى الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. وهما كانا في المطاف رضي الله عنهما وهما منهما في السبق والفضل في هذه الأمة، لكن لما علم عظمة بر الوالدة في شرع الله سبحانه وتعالى وعلي مكانها يقول علي رضي الله عنه لعمر وقد رأى هذا الأعرابي يطوف بأمه على ظهره قال ارجع بنا إلى المطاف لعل الرحمة تنزل فتعمنا. وهذا فقه عظيم في منزلة بر الوالد والوالدة من الدين. مثال آخر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو راوي هذا الحديث أمك ثم أمك ثم أمك، فقد كان له رضي الله عنه مع أمه في برها والإحسان إليها والحرص على إسلامها القدم العالي رحمه الله ورضي عنه، كان يقول اللهم اغفر لأمي ولمن استغفر لها. فأرسلها رحمه الله صلة للمسلمين أن يستغفروا لأم أبي هريرة حتى يحصلوا استغفار أبي هريرة، يعني إذا أردت أن يستغفر لك أبو هريرة فاستغفر لأمه. فأي واحد منا يقول وهو في مجلسه اللهم اغفر لأبي هريرة فقد دعا أبو هريرة رضي الله عنه للمغفرة، وأي بر فوق هذا البر. كان رضي الله عنه ورحمه إذا قبل أن يخرج من بيته في كل يوم يقف على الباب فيقول السلام عليك يا إمام ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتجيبه أمه ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وأبو هريرة كما قلنا رضي الله عنه وراوي هذا الحديث ومن عادة السلف العمل بمعالمه، وهذا من أمثلته وهو حكاية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب الذي هو بر الوالدة. قالت عائشة رضي الله عنها في صورة أخرى من صور البر بالوالد والوالدة، قالت كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارث بن النعمان رضي الله عنهم وأرضاهم. أما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، هيبة لها هيبة لأمه رحمها الله، كان يقول ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت. وأما حارثة وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة فقال كذلك البر، يعني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأنه رأى حارثة بن النعمان في قصور الجنة قال كذلك البر كذلك البر، يعني أن بره بأمه هو الذي رفعه إلى تلك المنازل. قالت رضي الله عنها وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج يقول ماذا قالت أمي، يخشى أن يتغير قلبها عليه. فإن من عادة الناس أنه إذا خاطبه أبوه فيستفهم منه ماذا أمر، إذا خاطبته أمه يستفهم منها ماذا أمر. أما حارث بن النعمان رضي الله عنه فإنه كان من بلغه بدر أمه ومن مبالغته في حفظ قلبها أن يتغير عليه لا يستفهمها، يعني يتظاهر كأنه فهم ما أمره به، ثم إذا خرج يسأل الناس ماذا قالت أمي حتى لا تشعر أنه لم يكن ينصت إليها أو لم يكن يعتني بتتبع ما أمره به رحمه الله ورضي عنه. وكان حجة بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس فراش أمه بيده قبل أن تنام، يعني قبل أن تطلع في فراشها يتلمس فراشها بيده لعله أن يجد في فراشها بعض ما يؤذيها لينزعه عنها. فإذا فرغ من تلمسه اتهم غلظ جلد يده لا يقنع بمرور يده على فراشها، يخشى أن تكون يده غليظة من باب مباشرة الأعمال، فلعله أن يكون في الفراش شيء مما يؤذي فلم يدركه، ف فكان يضطجع على ظهره في فراشها يتلمسه بظهره، ثم بعد ذلك إذا أمن أن يكون عليه شيء أرجعها مبالغة منه رحمه الله ورضي عنه في هذا المعنى الذي ذكرناه. فهذه الصور المشرقة وغيرها كثير كثير مما جاء عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم، هو كلهم من فقههم في هذا الباب، فقههم في كتاب الله تعالى، وأن الله تعالى لم يأمر بمجرد البر أو لم يأمر بعدل الأذية. فإن بعض الناس أو كثير منا للأسف الشديد لا يرفع صوته على أبيه وأمه ولا يسبه ولا يشتمه ولا يعصيه الأمر، وربما ظن في نفسه أنه محسن لما أمر الله تعالى به وهو ابن الوالد. فالوقوف على هذه المعاني يدل على أن هذه الأمور لا تكفي، بل الواجب المبادرة في الإحسان إليهما، كما أنهما كان يحرصان عليك وأنت صغير من أن تصاب بها، وكان يحرصان على تتبع ما قد ينقصك من طعام أو شراب أو غيره، فالواجب كذلك أن تكافئهما بمثل ذلك، وأن يحرص الإنسان على تتبع ما يرضيه، وأن يعرف ما يشتهيانه وما يريدانه، ما يريدانه منه لأنفسهما، وما يريدانه منه لنفسه. فإنه ربما يجب عليه أن يفعل الشيء في خاصة نفسه لأن عين الوالدين ستقر بذلك الحال. فهذه الآثار ليست من السلف رحمهم الله من قبل أنفسهم، بل هي فهم منهم في كتاب الله الذي أمر بالإحسان إلى الوالدين بكل ممكن، وأمر بالنهي عن أذيتهما في أدنى ما يمكن أن يتصور من الأذية قولا وفعلا. وهذه الصور التي ذكرت كلها فقها في هذا الباب وعناية به، وهي أمثلة مختارة فقط، وإلا ما ذكرناه أكثر مما ذكرناه. نسأل الله تعالى من إيمان أن يعيننا على القيام بشيء من ذلك. وجه آخر والوجه الخامس من الكلام عن الحديث، وهو مع عظم حق الوالدين وتأكده واشتراك كل منهما في وجوب البر وتحريم العقوق، فإن الحديث يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب وأنه مقدم عليه، وهو المسألة التي سأل عنها معاوية رضي الله عنه، معاوية بن حيان رضي الله عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحق بصحابته أو بحسب صحابته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمه، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، يعني في المرة الرابعة قال أبوك. فهذه المسألة وجوابها تدل على أن للأم من البر ثلاثة أضعاف ما للأب. البر ثلاثة أجزاء منه للأم وواحد منه للوالد. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري، قال في هذا الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب، لأنه صلى الله عليه وسلم كرر الأمة ثلاث مرات وذكر الأب في المرات الرابعة فقط، وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، يعني شهد له الحس الواقع، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم وتشقى بها دون الأب في هذه الثلاث منازل، فلذلك وجب أن يكون لها من البر مثل ما كان لها من العناء والتعب، وهو أضعاف ثلاث مضاعفة. وإلى هذا المعنى الإشارة في قول الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر ببر الوالدين، قال حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه مثلا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمه، وفي أخرى قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فأمر ببر الوالدين على السواء، ثم نبه إلى فضل تعب الأم على تعب الأب بالحمل والرضاع والتربية والرعاية حتى الفطام، فلذا اقتضى ذلك أن يكون لها من البر أكثر ما للأب. وهذا المعنى قد حكاه الحارث بن حاسبي في كتاب الرعاية له إجماعا، وخالف فيه بعض العلماء، لأنه حكي عن مالك رحمه الله أنه سأله رجل فقال إن أبي في بلد السلطان وقد كتب إلي أن أقدم إليه وأمي تمنعني من ذلك، فقال ابن مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. يقول النبي في بلد السودان، يعني في الأماكن التي تجتمع فيها السودان، وكانت منطقة معروفة عندهم ليست هي السودان الموجودة الآن، وأمي تمنعني من المصير إلى أبي. فقال له مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. هذا الجواب الذي هو أطع أباك ولا تعصي أمك، فهم منه بعض العلماء أن مذهب مالك رحمه الله التسوية بين الأب والأم في الدب، ونصر هذا القول مفتي تونس في زمنه العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح، ونسبه إلى القرافي في فروقه في الفرق 23، وحمل الحديث على أنه خرج على حسب السائل، يعني أول هذا الحديث بأنه خرج على حسب السائل من كون النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ميلا إلى بر والده وتقصيره في العناية ببر أمه على ما جرت به عادة الجاهلية في الإقبال على جانب الأم لاعتزازه بالرجولة والمرونة. قال: فكون النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا المعنى فخرج الجواب عليه، يجعل الحديث الأمر بالأم ثلاث مرات يجعله من باب التأكيد للتأسيس، يعني من باب تأكيد حقها وأنه حق مؤكد مثل ما للأب من وجوب طاعة والرعاية، وليس تأسيسا للحق بأن يكون لها حق بعد حق بعد حق. هذا المعنى من أنه أخذه من كلام جواب مالك رحمه الله، ومن عموم قول الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. وقلنا قوله بالوالدين إحسانا لا حجة له فيه، لأن الله تعالى بعد ذلك قد أردفه بما يبين فضل تعب الأم وزيادة مشقتها ونصبها مما يوجب مزيد العناية بها وبرها وشفقة عليها. وكذلك جواب مالك رحمه الله لا حجة فيه، ولا يدل على التساوي، احتمال أن يكون مالك رحمه الله كره أن يعادله بأمر بأن يعاقب بأن يعق أحدهما، مع إمكان يحرص على أن يرضي الطرفين، لأنه يمكن للإنسان أن يراجع أباه أن يراجع أمه حتى يتمكن من طاعتهما، فإذا تمكن من أن يرضي أباه وأمه في تعارض أمرين، أمره أبوه بأمر نهاه عنه أمه، أو نهاه عنه أبوه عن أمر أمرته أمه به، وكل من الأمرين في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب على الإنسان حين ذاك أن يجتهد في الجمع بين المصلحتين على ما أمر به مالك رحمه الله، يجتهد في أن يرضي أباه ويرضي أمه، قال: أطع أباك ولا تعصي أمه. فهذا هو الواجب في هذه المسألة ابتداء، لكن لو تحقق أنه لا يمكن الجمع بين إرضائهما وأنه لا بد من معصية أحدهما، فحديث أبي هريرة هذا الذي نتكلم عليه الذي هو موضوع حديثنا يدل على أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب، وأن الواجب عليه لا يقدم على أبيه ويبقى مع أمه، لأن لها من الحق ثلاثة أضعاف مال الوالد على ولده. وهذا الذي هو تقديم حق الأم على حق الأب في هذه المسألة بعينها نقله البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن داود وعن بشير الحافي، ونقله ابن بطال عن الليث بن سعد رحمه الله أنه أفضل في هذه المسألة عند تحقق تعارض الأمرين أن يقدم طاعة الأم على طاعة الأب. لكن مع ذلك يبقى جواب مالك رحمه الله لفتة مهمة، وهي أن التقديم لأحدهما على الآخر الذي هو الأم لا يجب أن يكون إلا عند الاجتهاد في الجمع بينهما، ولا يبادر الإنسان إلى عقوق الأب بمجرد أن تأمر الأم بما يخالفه، فالأب كذلك له حق الطاعة، والواجب عليه أن يجتهد في الجمع بينهما، يحرض أباه على أن يترك قوله لقول أمه، أو يحث أمه على أن تترك قولها لقول أبيه، فإذا تعذر عليه ذلك وتعين عليه أنه لا بد من أن يقدم طاعة أحدهما على طاعة الآخر، فحين ذلك الواجب عليه أن يقدم طاعة الأم. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحابته؟ ولا شك أن حسن الصحبة بأول ما يذكر فيه طاعتها فيما تأمر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك، رابعا قال: ثم أبوك. فهذا يدل على أن طاعة الأم في مثل هذه المسائل مقدم، وهو فرع من فروع المسألة التي كنا نتكلم عليها سابقا وهي تعارض شعب الإيمان. فإن الواجب على الإنسان أن يقدم الأكثر نفعا وما هو أقدر عليه، وهذه الصورة الأفضل والأكثر نفعا هو طاعة الأم، فوجب تقديمه كذلك على طاعة الأب عملا بهذا النص الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه السادس من الكلام على الحديث أن فيه إشارة إلى عظمة حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، ووجه الدلالة منه أن حق الوالدين إنما عظم بعظم نعمتهما على الولد، فإنهما ربيان صغيرا وعانيا كبارا ورضاعا وفطاما، فلما كان لهما عليه هذه النعمة الجليلة في تربيته وعناية به كان لهما عليه من الحق مثل ما بذل له من العناية والرعاية. فإذا كان هذا المعنى هو الذي أوجب برهما وأوجب طاعتهما، فإن لله سبحانه وتعالى من ذلك ما هو أكثر مما لهما، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق من خلق والدينه، بل هو الذي أنعم على الوالدين بنعمة الرحمة التي تحملهما على البر. فقد رأى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تبحث بلهف عن ولدها في السبي بعد معركة وقعت، فلما وجدته ضمته إليها واحتضنته احتضانا شديدا، فنظر إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل ترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعبده من هذه بولدها، من هذه بولدها. نبه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن رحمة الأم لولدها الله تعالى أشد رحمة منها بعبده، وهذه الرحمة الذي جعلها في قلب الأم من هو؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن فضله ونعمته متقدم على فضل الأم ونعمتها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن الله تعالى خلق، لما خلق الرحمة خلق منها 100 جسم، فأمسك عنده 99 وأرسل إلى الأرض جزءا واحدا من الرحمة به يتراحم الخلق. قال: حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولدها لترضعه بهذه الرحمة التي أنزلها الله. ففيه إشارة إلى أن رحمة الوالد بولده ورحمة الأم بولدها هي نعمة الله. فحق الله سبحانه وتعالى أوكد، ونعمته سبقت نعمة الوالدين وتربيتهما، فالله تعالى خالق الجميع والمنعم على الجميع، وهو الذي جعل في قلوب الوالدين الإحسان إلى ولدهما وفطرهما على حبه والعناية به وعلى رعايته. فإذا جاء في النصوص هذا التوكيد العظيم لحقهما ووجوب طاعتهما وبرهما، ونحن نعلم أن ما أنعم الله تعالى به علينا من النعم وما حبال الله سبحانه وتعالى به من العطايا أكثر مما لوالدينا علينا، ماذا يعني هذا؟ يعني أن لله سبحانه وتعالى علينا فوق ما للوالدين من الحقوق، وحق الله سبحانه وتعالى مع عظمه وجلالته وكبره علينا وكونه أعظم الحقوق وأولاها وأوكلها، رضي الله سبحانه وتعالى منا له واحدا. مع عظمة حقه وتأكده رضي ربنا سبحانه وتعالى منا بواحدة هي ما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ وما أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله سبحانه وتعالى مع تأكد حقه وأنه أعظم الحقوق، وهو سبحانه وتعالى نسب النعم من غير استحقاق ومبتدئها سبحانه وتعالى، رضي لنا بهذا الحق الوحيد وهو أن نعبده سبحانه وتعالى وحده، فنفرده بالعبادة ولا نشرك معه أحدا. فمن فرط في هذا الحق فلا حق له حق الله سبحانه وتعالى، ومن أتى بهذا الحق الذي هو التوحيد فلله تعالى عليه حق، وله سبحانه وتعالى عنده وعد أن يدخله الجنة ولا يعذبه ولا يذيقه من حق النار. لكن إذا فرط في هذا الحق الوحيد الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى مع عظمة حق الله وكثرة إنعامه وصنوفه تحببه إلى عباده بما يقربهم إليه، فإنه إذا فرط فيه فإنه لا حق له عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت هذا المعنى زالت عنك الشبهة التي ربما يلقيها كثير من أبناء الكفار أو من الكفار وأبنائهم وأذنابهم، وهي كيف يخلد الله سبحانه وتعالى الكفار في النار؟ لماذا يخلد الله سبحانه وتعالى الكافر في النار ولا يستحق من رحمة الله تعالى شيئا، مع أنه ربما أحسن إلى اليتيم وربما أحسن إلى المسكين والفقير؟ والجواب أن هذا الكافر المشرك قد فرط في أعظم حق أوجبه الله تعالى عليه، فعلى كثرة ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم وما أغلق عليه من العطايا، رضي منه في مقابلة هذه النعم كلها حقا واحدا هي أن يفرد الله تعالى بالعبادة، فأبى هذا الكافر إلا أن يصرف عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، كما روي في الحديث الإلهي أن الله سبحانه وتعالى قال: إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. الله تعالى هو الذي يخلق ويعد ويمد ويرزق الآلات ويهب الجوارح، ثم هذا الإنسان الكافر المشرك يصرف تلك الجوارح والآلات والنعم في عبادة غير الله تعالى، والله تعالى يمده بتلك النعم والآلات، ثم هو يشكر غير الله سبحانه وتعالى بأن يصرف العبادة إليه. فهذا قد استحق لعنة الله تعالى وغضبه، وأن الله تعالى حرم عليه النار فإنه لا يذوق منها شيئا بسبب تفريطه في هذا المعنى. وقس عليه لو فرط إنسانا في حق الوالدة الذي هو دون حق الله سبحانه وتعالى، فإن جميع الناس يستنبطون منه ذلك ويلعنونه ويسبونه. انظر كيف عق والديه بعدما أنعم عليه وبعدما ربياه وبعدما أحسن إليه، فذمه واضح في عقوله وأوضح منه ذم من يفرط في حق ربنا سبحانه وتعالى الذي هو إفراطه بالعبادة وأن لا يشرك به سبحانه وتعالى أحدا. الوجه السابع من أوجه الكلام عن الحديث أن فيه دلالة على تفاوت القرابة في الحقوق، فإن الرجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بكسب صحابتي؟ فيقول: أمك ثم أمك ثم أمك، قال: ثم أباك. وجاء في بعض الورق الحديث أنه قال في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي بعض طرق هذا الحديث قال: أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب. فهذا الحديث يدل على أن القرابة في منازلها متفاوتة في الحقوق بحسب تفاوتها في الحق، فليس حق الوالدة كحق الوالد، وليس حق الأخ كحق الوالد، وليس حق العم والخال والعمة كحق غيرهما ممن هو أقرب منهما، فإن الحقوق تتأكد بحسب القرب، وكذلك تتنوع وتفاوتها وترتبها يختلف من باب إلى باب. فها هنا مسألتان: المسألة الأولى هي معرفة تفاوت القرابة في الحقوق، أن القرابة بعضها فوق بعض في الحق، ليس القريب الذي يمت إليك بصلة مباشرة كالقريب الذي يمت إليك بصلة غير مباشرة، فأحدهما أقرب من الآخر، ثم إن هذه القرابة وهذه الحقوق في القرب والبعد تختلف بحسب اختلاف أبواب الشرع. فالقرابة في باب الميراث ترتبها حسب الأول فالأول ليست هي القرابة في باب الولاية مثلا على اليتيم والولاية على المرأة في النكاح، وليست كذلك هي نفسها فيما يقدم في صلة الرحم، وليست هي كذلك نفسها في باب الحرام. نذكر مثالا يسيرا يقربكم هذا المعنى، وهو أن إذا جئت إلى الميراث فالخالة مثلا ليست وارثة، لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وإنما يرث العصبات وذوو الفروض من القرابة وليست منهم الخالة. لكن إذا جئت إلى باب آخر من أبواب الدين تجد أن الخالة في المرتبة الثانية بعد الأم وهي الحضانة والرضاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد لخالته وقال: الخالة بمنزلة الأم، فإنه إذا لم توجد أمه انتقلت الحضانة إلى الخالق، والذي أوجب هذا هو اختلاف المعنى الذي من أجله تحصل القرابة. ففي باب الدخل القرابة يكون مبناها على الوصل الذي يصورك ويواليك ويعصبك ويؤازرك ويعقل عنك الدية في الخطأ هو الذي يرث. فالقرابة في باب الإرث انبنت على مسألة غير متوفرة في باب الحضانة، لأن باب الحضانة مبناه على الشفقة، فأقرب الأقارب من أهل الشفقة هو الأولى في هذا الباب. لكن باب الولاء في باب الإرث منبني على العصبة والنصرة، فأقرب القرابة هو أقومهم بالنصرة والتعصيب. مثال آخر، أن الخال مثلا في باب الإرث كذلك لا يرث، وفي باب العاقلة والعصبة لا يرث. ففي باب الصلة هو بمنزلة الخال، في باب الصلة بمنزلة الأم، يجب صلتهم والبر إليه والإحسان إليه وهو والعم في درجة واحدة. لكن إذا جئت إلى باب الميراث يرث العم ولا يرث الخال، لأن درجته في العصبة والنصرة والعقل في الدية غير درجة العم. وكذلك في باب الولاية في النكاح، لا ولاية له على المرأة، وهو خاله وعمه، بل ربما ابن عمه أو لا بإذنه. كثير من الناس إذا لم يميز درجات القرابة ومعرفة ما الذي أوجب القرب في هذه المسألة من أبواب الدين، ربما قرب غير القريب وقرب البعيد وأبعد القريب. ففي باب الولاية مثلا قلنا إن الخال لا يصلح أن يكون وليا على المرأة، وبعض الناس إذا تقدم إلى عقد الكرام يقدم ربما خال المرأة على أنه وليها إذا غاب الأب، تأتي إلى عقد الكرام فتقول من ولي المرأة فيقدمون لك الخال، وهم لا يعلمون أن خاله وإن كان من الأقرباء إليها وإن كان في باب الصلة من أقرب الناس إليها ممن يجب عليها أن تصله وأن تتعاهد له بالزيارة والإحسان، لكنه في باب الولاية ليس بذلك القرب الذي هو به في باب الصلة، بل هو بعيد، لأن باب الولاية غير قائم على الشفقة والتزاوج، باب الولاية قائم على التعصيب والنصرة، وليس له من ذلك نصيب كبير، فلذلك تأخر في هذا الباب من حيث تقدم في باب الصلة. فالمقصود التنبه إلى أن القرابة ليست على درجة واحدة، ويجب على الإنسان أن يعرف تفاوتها في هذه الأبواب بمعرفة ما الذي أوجب القرب والبعد في ذلك الباب. إذا عرفت أن الحضانة مبناها في القرب عن الشفقة تقرب القريب إلى الشفقة وتبعد البعيد، وإذا عرفت أن باب الولاية وباب الإرث مبني على العصبة ومبني على النصرة فتقرب القريب من هذا الباب وتبعده من هذا الباب، فتعرف تفاوت القرابة واختلاف هذا التفاوت باختلاف الأبواب، تعرف أن القرابة بعضها فوق بعض وإنها أقرب من الآخر، ثم تعرف كذلك أن هذه الدرجات التي هي ترتبها في القرب والبعد تختلف كذلك باختلاف أبواب الدين، والفقهاء رحمهم الله أوعبوا فيها كلاما. ففي كل باب من هذه الأبواب التي ذكرناها، في باب الإرث وباب الصلة وباب الحضانة وباب الولاية، في كل هذه الأبواب اعتنى علماء رحمهم الله بتقرير درجات القرابة وترتيبها بعض بعضها فوق بعض، حتى يقدم صاحب الحق فيأخذ حقه، ويؤخر من ليس بصاحب حق فلا يأخذ حق غيره. وسؤال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن حيان هو الذي أرشد إلى هذا المعنى، وهو وجوب تعلم هذه المراتب، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحق بصحابته، علم أن هذه الحقوق بعضها فوق بعض، وعلمه بترتب الحقوق بعضها فوق بعض هو الذي قاده إلى أن سأل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الجليلة التي تفرع عليها ما سمعتموه من هذه المسائل. الوجه التاسع والأخير وبه الختم في أوجه الكلام عن الحديث، هو ما فيه من الدلالة على أن العبادة لا بد لها من العلم، على أن من أراد أن يعبد الله تعالى كما أمر فيجب عليه أن يتعلم أولا، لأن الجاهل لا يعرف أين يقع الحق والذل، وربما وضعه فيما لا فائدة فيه فيكون عمله تعبا من غير عمل. بل ربما وضعه فيما يرجع عليه الضرر، وأحسن أحواله أن يضعه فيما غيره أولى منه. فالجاهل إذا أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى على جهل، ربما يأتي ويتعب وينصب، ثم مع ذلك تجده وضع بره وتعبه ونصبه فيما لا فائدة فيه. كان يريد مثلا صاحب المال على جهله أن يتصدق، فإنك تجد الرجل ربما يتصدق بالصدقة اليسيرة فينال بها أعلى الدرجات عند الله تعالى، لأنه عرف الموضع الذي يضع فيه ماله. وتجد آخر يأخذ أضعاف ما تصدق به هذا الرجل من المال، فلا يزيد تصدقه به إلا بعدا من الله. كيف ذلك؟ لأنه وضعه في موضعه، كان يأخذ ما يأخذ بماله الذي وهبه الله تعالى له فيضعه عند المشاهد والقبور التي يشرف بها لله سبحانه وتعالى ويعبد بها غيره، يتصدق بها لهذه القبور والمشاهد التي يشرف فيها مع الله سبحانه وتعالى غيره. فهذا الرجل إن لم يعرف فإنه آثم عند الله سبحانه وتعالى، إن لم يعبر الله بجهله عاقبه بإثمه. فانظر كيف قاله جهله إلى أن تصدق بماله ثم رجع عليه ماله الذي تصدق به بالوزر والإثم عند الله. والآخر تجده يخرج اليسير من ماله، فلفقهه ومعرفته في المواضع التي تكون أرضى لله سبحانه وتعالى وأعوج عليه بالنفع يبلغ رحمة الله سبحانه وتعالى المنازل العالية. هذا إذا كان على حسب ما ذكرناه من جهله. وأسوأ وأحسن أحواله، يعني الجاهل إذا تعبد لله تعالى على جهل، أحسن أحواله أن يضع العبادة والطاعة في مكان غيرها أولى منه، غيرها من الطاعة أولى منه، ويكون غيرها أكثر أجرا وأنفع له عند الله سبحانه وتعالى من أن لو وضعه فيها. كما لو تعارض عند الإنسان ما ذكرناه من طاعة الأبي وطاعة الأم مع حرصه على طاعة الأم، فإن لم يتفقه ويتعلم أن حق الأم أوكل من حق الأب، فربما تعجل إلى تقديم حق الأب باجتهاد خاطئ من نفسه فيضيع الحق من حيث أراد العناية به، ويفوت الأجر والفضل من حيث قصد إلى تحقيقه. فهذا كله يدل على أن العلم واجب وأن تعلمه فريضة، ويجب عليك إذا أردت أن يكون عملك موافقا لرضا الله سبحانه وتعالى من الاجتهاد في تعلم المسائل التي تتعبد بها الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر العلماء في ضابط العلم الذي يجب على الإنسان تعلمه ما يتوجه عليه من مسائل الشرع وما يلزمه أن يقوم به من شرائع الدين. أي مسألة تعلم لك فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لك أن تتقدم فيها بعمل حتى تقدم عليها العلم، يعني لا يجوز لك أن تصلي لله تعالى حتى تتعلم الصلاة أحكامها وشروطها وأركانها وأدلها، ولا يجوز لك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالصوم حتى تتعلم أحكامه، ولا يجوز لك أن تقدم على حج بيت الله الحرام حتى تتعلم أحكامه. لما هذا؟ حتى توقع موافقا لما أمر الله به سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى إن أمرنا بالعمل لم يكتفي بالعمل الصالح، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا بإحسان العمل. الله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالمقصود هو إحسان العمل وليس مجرد العمل فقط. كيف السبيل إلى إحسان العمل؟ هو بالتعلم. إن لم يتعلم الإنسان مواقع رضا الله سبحانه وتعالى ودرجات شعب الإيمان وفضل بعضها على بعض، وإن لم يتعلم أين مواقع ما يحب الله سبحانه وتعالى في أبواب العبادات المتعددة والعبادات القاصرة، فإنه سيكون محجوبا عن معرفة وإدراك رضا الله سبحانه وتعالى. ولو وصل فإنه يصل إلى ما كان يمكنه أن يصل إلى أكثر منه، يعني جهده حتى لا يضيع عليه سبيل، ربما يجتهد في عبادة الله ويبذل جهده ووقته وراحة بدنه في الصلاة والصوم والزكاة والحج ويصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لكن ربما لو تعلم لوصل بذلك العمل نفسه إلى أعلى من تلك المنازل بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأنه يكون أحرص على ما يكون أقرب إلى الله وأعود عليه بالمنفعة وأكثر له في الأجر والفضيلة. فكم بين من يقول مثلا في سجوده سبحان الله، وإذا سألته ما معنى سبحان الله يقول سبحان الله كلمة أقولها في السجود. وجرب يسأل الناس وأنت خارج الآن من هذه المحاضرة يسأل الناس ما معنى سبحان الله، تسمع غرائب النجوى. كم بين من يقول سبحان الله وهو لا يعلم معناها وبين من يسجد لله تعالى فيقول سبحان الله ويستحضر في نفسه ما دل عليه من المعاني الجليلة التي تضمن تنزيه الله سبحانه وتعالى وتباعده عن النقائص واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، ويستحضر في نفسه وفي قلبه كمال الله سبحانه وتعالى وصفاته ونعوت جلاله. كم بين هذه التسبيحة وهذه التسبيحة؟ لا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض. والذي أوجب الفرق بين تسبيحة هذا وتسبيحة هذا هو علم هذا بمعناه وتحقق قلبه بها، وأما الآخر فإنه يقول لفظا مجردا لا يدري ما الذي دل عليه، فلا يكون تسبيح هذا وتسبيح هذا عند الله سواء. فإذا علمت أنك قد تجتهد في العلم لكن تقصيرك في العلم يجعلك في أدنى المنازل، وأنت بالعمل الذي تعمله بنفس الوتيرة التي تجتهد فيها بطاعة الله تعالى إذا اجتهدت في تحسين ذلك العمل بمعرفة الواقع إلى الله تعالى ومعرفة مطابقة تلك الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن أجر العمل سيتضاعف أضعافا مضاعفة. فليس سواء عادل يتعبد الله تعالى على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ويوقع الأعمال في مواضعها ويضعها في أحب المواضع إلى الله، ليس سواء هو من يتعبد سبادا لا يدري أي الأعمال أحب إلى الله، ولا يدري ما الذي يجعل هذا العمل أعظم من الآخر، ولا يدري ما الذي يضاعف أجره. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم لما فهموا هذه المعاني انظر في كتاب يحرصون على معرفة مراتب الأشياء، فهو لم يكتفي معاوية رضي الله عنه والشاهد من الحديث وبه نختم لم يكتفي بأن يعرف فضل أمه عليه، بل لم يكتفي بأن يعرف حقوق الناس واجتهاده في أدائها حتى حملت همته على أراد أن يعرف أي الناس يحق بصحابته حتى يوفر همته على الأحق بها والأشد تأكيدا فيعتني به. ففي هذا أكبر حافز لنا على أن نتعلم ونجتهد في تعلم المواقع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى دون علم باب مسدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا للعلم النافع، وأن يوفقنا للفقه في دينه والعمل به، وأن نحسن العمل ونجتهد في تقرب مواضع إلى الله سبحانه وتعالى، نقدم الأقرب فالأقرب إلى رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا الشيخ على ما أمتعنا به وأبدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ففي ختام هذه المحاضرة نكرر شكرنا لفضيلة الشيخ على ما أتحفنا به، كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط وهذه المحاضرة وسهل لنا ذلك، بدءا بالمسؤولين عن هذه القاعة وأيضا السلطات المحلية، كما نتقدم بالشكر لسائر أعضاء الجمعية الذين قاموا على تنظيم المحاضرة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد والثبات على الحق. هذا والله يجزي الحضور خير الجزاء على تلبيتهم الدعوة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.
جزاك الله خيرا. هو على ماذا؟ اذا حقق تفريد الله سبحانه وتعالى فانه لا تمس الله، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه يدخل منها 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ليس لا تمس النار فقط بل لا يعرض اصلا على الحساب، يمر مرور الى جنه الله تعالى ورضوانه. السبب في ذلك انهم حققوا التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يفتنون ولا يتغيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يفتنون ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى من غيرهم ولا يتغيرون ولا يتشائمون، لكمال تحقيقهم توحيد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فالتوحيد وتحقيقه أمان تام من الله. الله سبحانه وتعالى ما نظر ذكر المناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، فصل الله تعالى بينهم الخصام، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكفر، يعني الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلماء الأمن التام في الدنيا والآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ولا شك أنه لا يكون أمن تام حتى يسلم من أهل السلام. فمن حقق التوحيد على كماله جاء التوحيد المطلق فإن له أيضا مطلق فلا تمسه الله. لكن إذا كان الإنسان أتى بأصل ما يجب عليه من التوحيد وقصر في بعض طرق التوحيد، قصر الذي هي الأعمال من فعل الطاعة وترك المعصية، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى أن يغفر له غفر له وأدخله في الجنة، وإن شاء يعذبه على قدر ذنوبه عذبه حتى يكون ذلك طهارة له مما اكتسبه من الخبيث، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. الله أكبر.
هذا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.